الحكمة الإلهية من ذكر القصص في القرآن الكريم. ولكي أجيب عن هذا السؤال مع الدرس الثاني بعد 104 أنتقل بحضراتكم إلى بحر إذا وقفنا على شاطئه لا نرى له ساحلا. الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اهد اولادنا ووسع ارزاقنا واحسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله. قال له نبيه داود: يا رب اسألك اربعا واعوذ بك من اربع. اسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدلا على البلاء صابرا وزوجة تعينني على امر ديني ودنياي. واعوذ بك من اربع. اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري، واعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، واعوذ بك من جار اذا راى مني خيرا انكره واذا راى سوءا اذاعه، واعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. يا إلهي، يا من يراني ولا أراه، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إن كان أهل الرضا، إن كان أهل الرضا فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الخبير؟ من البصير؟ من المولى؟ من النصير؟ من العظيم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من القوي؟ من العلي؟ من الولي؟ من الغني؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي 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 يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا، وكلنا حيث كنا وعافنا واعف عنا. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله. لسانا زافرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا، بدنا على البلاء صابرا، وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي. أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. يقول الإمام يحيى بن معاذ رضي الله عنه: عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين، المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. يتركه كله ويسأل عنه كله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير من مشى على الأرض، خير من مشى على الأرض. يقول النبي العظيم متحدثا بنعمة ربي عليه، يقول: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الماحي الذي محى الله به الشرك، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة، بيدي لواء الحمد يوم القيامة. صلوا على من ظللت عليه الغمامة. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا نور البصر، يا حبيب الله، سعدت ببعثك أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، سعدت ببعثك أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان، الشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان، سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير وأشرق الإيمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، وقبل أن أرفع الستار عن المشهد الثاني من قصة آدم عليه السلام، أحب أن أجيب بمعونة مولاي جل جلاله عن هذا السؤال. السؤال يقول: ما الحكمة الإلهية من ذكر القصص في القرآن الكريم؟ ولكي أجيب عن هذا السؤال مع الدرس الثاني بعد المئة الرابعة، انتقل بحضراتكم الى بحر اذا وقفنا على شاطئه لا نرى له ساحلا، الى شاطئ القرآن، الى شاطئ القرآن. وقد قال نبي القرآن صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. إلى شاطئ القرآن. وأجيب عن هذا السؤال بأن لله تبارك وتعالى حكمة بالغة في ذكر قصص القرآن العظيم. أول هذه الحكم إثبات نبوة الحبيب المصطفى، فالقصة في القرآن تنطق بلسان حالها ومقالها وتصيح بأعلى صوتها وتقول: إن محمد رسول الله حقا وصدقا. أيها الإخوة الأعزاء، وكان هذا موجزا، وإليكم هذه الأنباء بالتفصيل من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها تشهد والكون كله يقر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى مدرسة، ولم يجلس أمام أستاذ، ولم يفارق الجزيرة العربية إلى جامعات أوروبا. فمن الذي علمه قصص القرآن؟ من الذي علمه؟ ما كان يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن هنا وأنت تطالع صفحات الكتاب الكريم ترى عجبا، كلما تحدث القرآن عن قصة من قصص الأنبياء ختمها بخطاب إلهي موجه إلى سيد الكائنات. يقول له: إن هذه الأنباء لم تذعها وكالة روتر، ولم تزعها وكالة تاس، ولم تزعها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنما يزيع عليك هذه الأنباء من لا يغفل ولا ينام. اسمع معي إلى ما قاله تعالى في سورة آل عمران بعدما قص على حبيبنا محمد ما حدث لامرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتستمر المسيرة المباركة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وبعد أن يقف النظم الكريم عند مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يقول له مولانا بعد ذلك، يقول لحبيبه ومصطفاه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فإذا لم يكن رسول الله هناك عند مريم ولا زكريا ولا يحيى، فمن الذي علمه هذه القصة؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إليك يا حبيب. هل التحق سيدنا رسول الله بمعهد من المعاهد؟ هل جلس أمام أستاذ أو اختلف على يدي فيلسوف؟ هل ذهب إلى جامعات الهند أو اليونان أو الصين؟ هل تلقى هذه العلوم على يدي سقراط أو أفلاطون أو أرسطو فاليس أو غيرهم من الفلاسفة؟ إنه ما خرج من الجزيرة العربية طول حياته، حتى حدثتنا كتب العلم أن أحد رجال البحارة الإنجليز التقى بعالم من علماء الهند المسلمين، وسأل العالم هذا السؤال: هل ركب نبيكم محمد البحر؟ قال العالم المسلم: والله ما ركب البحر طول حياته. قال البحار الإنجليزي: فمن الذي علم نبيكم علم البحار؟ قال العالم للبحار: يا مستر براوي، وأين علم البحار؟ قال مستر براوي: لقد قرأت في القرآن آية لا يعرفها ولا يعلمها إلا من غاص على علم البحار غوصا. قال العالم له: اقرأها. فقرأها البحار الإنجليزي، وهي قوله تبارك وتعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال العالم المسلم: والله ما ركب نبينا البحار طول حياته. فقال البحار الإنجليزي: إذا فإن الذي علمه هو الله، إذا فهو نبي الحق. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نبي حق. الأمية فيه معجزة، كونه أميا معجزة، معجزة. من الذي علمه عالم البحار وأسرارها؟ وهذا عالم آخر من علماء الهند اسمه عناية الله المشرقي، يقول: بينما كنت أمشي في أحد شوارع لندن إذ التقيت بالبروفيسور جيمس جينز عالم الفلك والأستاذ بجامعة كامبريدج أستاذ علم الفلك، وكان هذا العالم الهندي متخصصا في علوم الرياضيات والذرة. قال: فلما التقيت بهذا البروفيسور دعاني لتناول فنجان من القهوة في بيته، والتقى العالمان، عالم يدين بدين محمد وهو عناية الله المشرقي، وعالم انجليزي يبحث في الكون عن الحقيقة العليا. وهذا العالم الإنجليزي له كتابان شهيران في علم الفلك والنجوم، أحدهما اسمه الكون الغامض والثاني اسمه النجوم في مسالكها. وقد اثبت في الكتابين ان عدد نجوم السماء كعدد ذرات الرمال التي تغطي شواطئ البحار، وان عدد نجوم السماء كعدد حروف مكتبة احتوت على نصف مليون مجلد من الكتب. هذه المكتبة التي احتوت على نصف مليون مجلد، عدد نجوم السماء كعدد حروف وجدت في تلك الكتب التي بلغت نصف مليون. اما نسبة الارض التي نعيش عليها بالنسبة لنجوم السماء وكواكبها كمثل نقطة على حرف في تلك المكتبة. هذه الارض التي ملأناها كبرا وعنادا وظلم وإلحاد، لو نسبت الى نجوم السماء فما هي الا نقطة على حرف. والعلم بجبروته، العلم بعتوه وعنفوانه، لم يكتشف من نجوم السماء الا جزءا يسيرا اشتمل على 100,000,000,000 مجموعة شمسية. 100,000,000,000 مجموعة شمسية، وكل مجموعة من تلك المجموعات يحتوي على 100,000,000,000 شمس. اقل هذه الشموس شمسنا تلك التي تضيء لنا ارضنا. وبواسطة المرافق والتلسكوبات والمجاهر الالكترونية علم ان كل نجم في الكون يسبح في فضاء رهيب كما تسبح السفينة على شاطئ البحر، ولا يمكن ان يصطدم نجم بغيره. لو اصطدم نجم بنجم اخر لاحترق الملكوت كله. كما لا يمكن ان تلتقي سفينتان احداهما في المحيط الهادي والاخرى في البحر المتوسط. من الذي دبر هذه الاكوان؟ من الذي نظم الاكوان؟ من الذي بيده الملك كله؟ ولذلك لما صعدت سفينة الفضاء الروسية يقودها تيتوف ونزل الى الارض وعقد مؤتمرا صحفيا في موسكو عاصمة الالحاد، وسألوه: اي عجب رأيت عندما اقتربت من القمر؟ فقال: ان الذي ادهشني وحيرني انني قبل ان اصل الى القمر نظرت من فتحة السفينة فرأيت الارض التي نعيش عليها كرة معلقة في فضاء رهيب. والذي ادهشني انني سألت نفسي: من الذي امسكها في هذا الفضاء؟ وقبل ان يكمل الاجابة ويقول ان الذي امسكها هو الله، صدرت الاوامر من قادة الكرملين بانهاء المؤتمر الصحفي خشية ان يتحرك لسان الفطرة فيقر بان للكون الها واحدا، والغي المؤتمر. وجاء جاجارين وقال: صعدت الى الفضاء ابحث عن الله فلم اجده. وكان غافلا، كان غافلا، لان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متباعد ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف لا يسأل عنه بما هو، لأنه لا يعرف حقيقة الله إلا الله. لا يسأل عنه بأين هو، لأنه خالق المكان وهو معكم أينما كنتم، ولا بمتى هو، لأنه خالق الزمان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، لم يتغير عما كان. فماذا كان جزاء غدارين؟ احترقت به سفينته، احترق وصار رمادا تزروه الرياح، احترق بسفينته. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. سبحان من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ولا تحويه الاقطار ولا يؤثر فيه الليل والنهار، وحد الواحد القهار. انها العقول اذا صدقت، انها العقول اذا صدقت والقلوب اذا غفلت عن ذكر خالقها. يريد ان يرى الله عند القمر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا. إن الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، إن الله تعالى لا يحيطون به علما، إن الله تعالى أكبر من الأفهام والأوهام والعقول التي تعبث بها جرعات الخمر. إن الإمام علي لما سئل هل رأيت ربك؟ قال وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا فكيف رأيته يا إمام؟ قال الإمام إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا معشر السادة، وجلس عالم الفلك مع عالم الرياضيات والذرة المسلم، وقال عالم الفلك لعناية الله المشرقي أسمعني شيئا من كتابكم المنزل على محمد. ووجد السؤال مكانا خاليا في قلب العالم المسلم فتمكن فيه فضل تمكن. أي الآيات يقرأ؟ إن علماء البلاغة يقولون إن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال ولكل مقام مقال. فإذا دعيت إلى حفل زواج وقيل لك عصمة، فإن القرآن مليء بآيات الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عليك أن تقرأ مثل هذه الآية، عليك أن تقرأ مثلها. أما إذا قلت فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فليس هذا توفيقا، لأن الرسول كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وكان عمر عالما سيكولوجيا يفهم متاهات النفوس، كان يقول لا تبغض الله تعالى الى عباده، لا تجعل الناس يكرهون كتاب الله. ماذا يقول العالم المسلم؟ لعالم الفلك الانجليزي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله هكذا بالنصب على المفعولية للفظ الجلالة، العلماء هكذا بالرفع على الفاعلية المتأخرة، وقدم لفظ الجلالة على الفاعل لما له من عظمة وكبرياء. إنما أداة حصر بمعنى ما وإلا، فيكون معنى الآية لا يخشى الله إلا العلماء، يعني العلماء هم وحدهم الذين يخافون الله لما علموه عن الله. العلماء بما أوتوا من العلم هم الذين يخشون الله رب العالمين، أما الله فلا يخشى أحدا ولا يخاف أحدا. ودائما المقصور عليه بعد إنما هو المؤخر، فالمقصور عليه هم العلماء، أي العلماء وحدهم لا غيرهم هم الذين يخشون الله لأنهم عرفوا الله عن علم. قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء هم الذين يخشون الله لأنهم عرفوا عن الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وحدوا من لا يغفل ولا يناف. فماذا قال عالم الفلك؟ ماذا قال السير جيمس جيلز عندما استمع إلى هذه الآيات؟ إنه درس النجوم والكواكب في أفلاكها، ولذلك عرفت كثيرا وأنا أقرأ من سورة النحل، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، هكذا بالنص على المفعولية. ثم قال بعد ذلك والنجوم مسخرات بأمره بالرب، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ولم يقل والنجوم مسخرات، إنما قال والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فجعل النجوم مبتدأ ومسخرات خبر، جملة اسمية. فلماذا جعل النجوم جملة اسمية ولم يعطفها على ما سبقها؟ لأن الليل والنهار والشمس والقمر يتغير بالليل والنهار، أما النجوم فإنها ثابتة ليلا ونهارا لا تغير فيه، ولذا عبر عنها بالجملة الاثنية التي تفيد الثبات والدوام، ولم يعبر عنها بالجملة الفعلية التي تفيد التغير والتجدد والحدود، عبر عنها بالجملة الاسمية والنجوم مسخرات بأمره، لأن عالم النجوم عالم رهيب لم يسع أحدهم إلا أن يقول لله يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس صنع طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك، وكل ما في الكون من صنعتك، إن تحصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرك، إن تحصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمره. ماذا قال عالم الفلك للعالم المسلم؟ قال له ناشدتك الله أهذه الآيات في القرآن؟ قال العالم نعم. قال أعدها على سمعي مرة أخرى، فأعادها. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ قال نعم. قال أستاذ علم الفلك في جامعة ستفورد وكامبريدج: يا عناية الله، خذ هذا القلم وتلك الورقة واكتب ما أمليه عليه. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن جيمس جينز يقر وأشهد أن للكون إلها واحدا وأن محمد رسول الله. سبحانك الله، أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا من له، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد، وكل الكائنات توحد. ويمشي بنا النظم الكريم إلى صورة هود، وبعد أن يفرغ القرآن من قصة نوح يخاطب الحبيب محمدا فيقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب، هناك يقول ذلك من أنباء الغيب، وهنا يقول تلك من أنباء الغيب. ذلك من أنباء الغيب، أي ذلك الذي تلوناه عليك من أنباء الغيب. تلك من أنباء الغيب، أي تلك القصة التي سمعتها من أنباء الغيب. فذا اسم إشارة للمفرد المذكر، وتي اسم إشارة للمفردة المؤنثة، واللام لام البعد، والكاف حرف خطاب. وإنما قال ذلك ولم يقل هذه ولا ذاك، إنما قال ذلك لأن اللام تفيد بعد المكانة والدرجة، وهل هناك أعلى درجة من كلام الله؟ أيها السادة الأعزاء، وأخشى أن يضيع من قدمي الطريق، وعقارب الساعة تزحف من فوق رأسي. اعطيني إشارة أن أستأذنكم في العودة من هنالك، حيث شاطئ القرآن، إلى هناك حيث رواد الفضاء وعالم البحرية الإنجليزي وعالم الفلك اللندني، ومن هناك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، شتانا ثم شتانا، وهيهاتا هيهاتا لما كانوا عليه وما صرنا إليه. وأنا أطالع بعض الصحف الصادرة يوم الاثنين الماضي، 2 فبراير 1981، قرأت عنها. صحيفة ذهبت إلى جامعة الأزهر الشريف، إلى كليات البنات، تستطلع رأيهن في الحجاب، كأن الحجاب يقرر أو يرفض على حسب آراء العباد وأهوائهم. ولقد ازداد عجبي، ومع العجب أسف، ومع الأسف أسى، ومع الأسى جوى، ومع الجوى لوعة وحزن. احد عمداء كليات البنات لما سئل عن رأيه في حجاب الفتاة المسلمة قال كان يجب ان يسبق قرار مدير جامعة الازهر باقناع الفتيات بالحجاب او بماذا؟ بالحجاب. وانا اقول له يا فضيلة العميد لقد قلت جهلا ونفقت هجرا قلت جهلا لانك لم تقرأ سورة الاحزاب وقد مضى على نزولها على قلب رسول الله 1400 سنة. ألم تكف هذه المدة كلها لإقناع المسلمات بالحجاب؟ 1400 سنة. والله يقول لحبيبه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا سيادة العميد تعال لأفسر لك هذه الآية فإنكم يا معشر أصحاب المنافق عندما تجلسون على الكرسي تنسون كتاب الله وسنة رسول الله لأن في الكرسي مغناطيسا شديد الجذب. لماذا بدأ الله الآية بالخطاب للنبي ولماذا لم يقل يا أيتها المؤمنات ادنين عليكن من جلابيبكن؟ هذا سؤال. لماذا بدأ الله آية الحجاب بخطابه لحبيبه ومصطفى ولماذا قال له قل لأزواجك وبناتك ولم يقل له يا أيها النبي قل لنساء المؤمنين يدنين؟ أما بدء الخطاب برسول الله فلأن الأمر جد خطير. إذا رأيت الله يخاطب حبيبه فاعلم بأن الهول مهيب، اعلم بأن الخطر رهيب. ألم تسمع إلى مولانا يقول لحبيبه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ والرسول لم يطلق. ولو كان الخطاب المقصود به رسول الله لقال يا أيها النبي إذا طلقت النساء، ولكنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وإنما خاطب الحبيب أولا لأن موقف الطلاق موقف رهيب يهتز له عرش الرحمن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لو لم يكن أمر الحجاب مهيبا ورهيبا ما صدر الخطاب فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قل لأزواجك وبناتك حتى لا تقول قائلة لماذا خصصنا نحن بالحجاب، نقول لهن إذا كان من هي خير منكن أمرت بالحجاب وهن أزواج الرسول وبناته. إذا كانت أزواج الرسول وبنات الرسول أمرن بالحجاب وهن العفيفات الكريمات الطيبات ربينا في حجر النبوة في النبع الطاهر والعبرة الصافية ومع ذلك أمرن بالحجاب، فمتى تقتنع البنات يا فضيلة العميد بالحجاب؟ متى؟ بعد 1400 سنة؟ متى بعد 14 قرنا من الزمان؟ ان مثلك يا سيادة العميد كمثل مجلس كلما قيل له طبق شرع الله قال المتفلسفون ان تطبيق الشريعة يقتضي تهيئة الجو اولا، كأن الشريعة مطرحية وقبل ان تعرض على خشبة المطرح
تضاء انوار المطرح وتطفأ انوار الطالة ويرفع الستار القرمزي رويدا رويدا، ثم يتبع ذلك دقات تقليدية للمطرح كأن الشريعة مسرحية. ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل مريض اشتد به المرض، فلما صرفوا له الدواء قال احد الفلاسفة لا تعطوه الدواء ما دام مريضا، انما اعطوه الدواء بعد الشفاء. اذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، اذا كانت الشريعة هي الدواء، الشريعة هي الشفاء، والمجتمع مجتمع مريض، فكيف نترك المريض بلا دواء؟ كيف نترك المريض بلا دواء؟ والله الذي رفع السماء بلا عقل، لقد ازداد عجبي وانا استمع الى اراء بنات الازهر الشريف. قالت احدى البنات ان الجمال نعمة من الله، فكيف اخفي هذه النعمة عن خلقه؟ وقالت اخرى كيف نخفي جمالنا ونحن في سن الظهور؟ وقالت الثالثة كيف نخفي هذا الجمال ونحن لا نعيش الحياة مرتين، انما نعيشها مرة واحدة؟ وقالت اخرى انا لن ارتدي الحجاب الا بعد ان اتزوج. يعارضون من؟ يعارضون احكام الله. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان تلك التي قالت عن الجمال لا يصح اخفاره، كانما قرات كتابا يسمى التفسير العصري للقران، كتبه احد فلاسفه مصر، وخاض غمار القران، واقتحم على القران حصنه البهيج، وورد باب القران دون ان يكون معه الات الفحص. أتدرون ماذا قال ذلك المفسر؟ قال في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال سيادة المفسر لا بأس أن تنظر إلى جمال المرأة، ولكن لا بقصد النظر وإنما بقصد التأمل في قدرة الله. الله الله الله. تفسير الكشاف؟ لا. تفسير الألوس؟ لا. الطبري؟ لا. ابن كثير؟ لا. الخازن؟ لا. النسفي؟ لا. ابو السعود؟ لا. القرطبي؟ لا. اذكر الذي قال التفسير هذا، انه ليس ابن كثير وانما هو روميو ابن روميو. اذا نظرت الى المرة، اذا سرت في شارع فؤاد او في شارع عماد الدين او في شارع فساد الدين ونظرت الى وجه امرأة والى شيطانها فقلت سبحان الخالق العظيم. ولا مانع ان تقول اين من عيني اتيك المجال يا كباب القرن يا بغل القران. لا مانع لا مانع. فهذا هو التفسير العصري للقران. انظر الى المراه هكذا نقول كبير المخرفين، انظر اليها بقصد ان تتامل عظمه الله في جمالها. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي الجليل؟ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. لقد كان الامام الشافعي رضي الله عنه متوكل الزكاة يتمتع بذاكرة من جوهر، كان اذا نظر الى صفحة الكتاب حفظها من اول نظرة، فكان يضع كفه على الصفحة الاخرى حتى لا تتداخل الصفحتان في وقت واحد، يقول نظرت الى امرأة خطأ وفتحت الكتاب فلم احفظ شيئا، وحاولت الكتابة والقراءة فلم افقه شيئا، فذهبت الى استاذي وكيع بن الجراح، شكوت الى وكيع سوء حفظي، فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي. يا طلاب العلم، يا تلاميذ المدارس، اسمعوا ما قاله استاذنا الشافعي كرمه الله وطيب كرمه. يا طلبة العلم، يا ابناء العلم، شكوت الى وكيع سوء حفظ فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكيف كيف يفسر القرآن هكذا بالهوى والغرض، بالهوى والغرض وهوى النفس؟ قد أعيا الطبيب المداوية إن التي قالت إن الجمال نعمة لا يجوز إخفاؤها بالحجاب، قالت مكرا وتلفظت هجرا وقالت على الله باطلا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أيها الإخوة الأعزاء، أما التي قالت لا أرسل الحجاب إلا بعد الزواج، فإن المشركين سبقوها عندما قالوا لسيدنا رسول الله لن نؤمن لك حتى نبلغ من الكبر عتيا، أما ما دمنا شبابا فدعنا نستمتع بشبابنا ولا داعي إلى الإسلام حتى نبلغ سن الهرم. فنزل قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون؟ من يعش كثيرا، من يعمر كثيرا حتى يبلغ سن الشيخوخة ينكس أن يرجع إلى عصر الطفولة الأولى. الأسنان تسقط والعقل يقل والعظم يصاب بالوهن والشيب يشتعل في الرأس، فكيف أتمكن من إقامة فرائض الله؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي أيها الشاب التائب، أيها الشاب التائب، أنت عندي أفضل من بعض ملائكتي. إذا شاب شعر العبد وبلغ من الكبر عتيا نادى عليه الله وقال عبدي، كبرت سنه وضعف بصره وانحنى ظهره وشاب شعره، استحي مني فإني استحي منك. عجوز تمنت أن تكون صبية وقد نحل الجمبان واحتوطب الظهر، فسارت إلى العطار تبغي شبابها، وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ يا فضيلة العبد، رد إلى رسل، إن كنت تريد أن تجامل أسيادة فإن أسيادك لن يدخلوا معك قبرا، ستموت وحدك وتدفن وحدك، وبعد أن توضع في التراب وينفض عنك الأحباب سينادي عليك رب العرضات ويقول لك عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو صلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. الحي أنا الحي الذي لا أموت. عجبا لعالم نشر في جريدة الأهرام يوم الاثنين الماضي، وأنا أريد أن أقول لك كفى بك عارا وشنارا أنك تحاضر في كنائس النصارى كتب يقول عن ذي المرأة بين الانغلاق وبين الانضباط، ثم بعد ذلك ترك حكم الله ورسوله واخذ يفخر ثم يفخر بقاسم امين. قاسم امين وتحرير المرأة او تدمير المرأة قاسم امين. يا فضيلة الاستاذ يا مفتش اللغة العربية اقولها لك بصراحة واسمعها مني، وانا لا اخشى ولا اخشى من ولاه، انما اخشى الواحد الديان، اقولها لك بصراحة، نحن لا ناخذ تعاليمنا من قاسم امين، انما ناخذ تعاليمنا من ابي القاسم الامين. يا نساء المؤمنين لا تأخذ التعاليم من قاسم امين، انما خذ التعاليم من ابي القاسم الامين. لا تذهبن الى الحلاق فان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. عرفت لهؤلاء الذين يشخشف الهواء في رؤوسهم كأنها رؤوس التماثيل الفارغة، هل انتهت مشاكل النساء حتى نحرض النساء على التبرؤ؟ هل انتهت المشاكل؟ هل أغلق شارع الهرم الذي ينزل الله بسببه الفقر لأن الزنا يورث الفقر؟ هل أغلقنا الخمارات أمام السكارى؟ هل منعنا القمار؟ هل منعنا المعاصي؟ إن هذه المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إن الإله سريع النقم. يا معشر الإخوة الأبادي، والله لقد علمت وأنا أسمع هذا الخبر من إذاعة صوت أمريكا وأنا أدير مفتاح المذياع، فسمعت المذيع يقول إليكم هذه الأخبار التي وافدنا بها مراسلتنا في مصر. ماذا قالت المراسلة لصوت أمريكا؟ اسمعوا ماذا قالت المراسلة الأمريكية. قالت وأرسلت إلى مجلتها وإذاعتها في أمريكا تقول: إنني وأنا أتجول شوارع القاهرة والإسكندرية رأيت عجبا عجبا، قلت سبحان الله ما هو هذا العجب أيها المراسلة، أتدرون ما هو العجب؟ قالت المراسلة: رأيت الفتيات في عمر الصهور يلبسن الحجاب الذي أمر به محمد. ثم قالت: إن الذي أدهشني وزاد من عجبي أن هذا المظهر في ثياب دائم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وتقول المراسلة: وانتشر الحجاب أكثر بين الفتيات المتعلمات، متعلمات ولكنهن يرتدين الحجاب. أوما سمعتم إلى الغرب كيف يرقب حركات الإسلام حتى في غطاء المرأة يرقبها؟ الغرب يرقبنا ونحن نيام، الغرب يرقبنا ونحن نيام. وأنا أقول لأعداء الإسلام وأقول للذين يحاولون أن يحاربوا الإسلام: لا تتعبوا أنفسكم، فالإسلام شمس وماء وهواء. أتستطيعون أن تحجبوا الشمس عن طلوعها صباحا؟ أتستطيعون ذلك يا أعداء الإسلام؟ أيها الناقمون على الإسلام، إن الإسلام كالشمس، وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتوا بها من المغرب. الإسلام هواء، هل تستطيعون أن تمنعوا الهواء؟ الإسلام ماء، هل تستطيعون أن تقفوا تيار الماء؟ معشر السادة، إنني من هذا المكان أحيي فضيلة الشيخ مدير جامعة الأرض للمرة الثانية، وأنا أعلم أن الخفافيش قد بدأت تضل برأسها، والخفافيش لا تطير في النور، الخفافيش لا تعرف إلا الظلام، ومن طلب المحسوس في غير المحسوس يعمى عن المحسوس كما يعمى الوسواس عن رؤية الأجسام البينة لنا في ضوء الشمس. أقول لفضيلة الشيخ محمد الطيب النجار: يا أيها الشيخ اسقط على مبدئك مهما حاولوا معك، فقل لهم كما قال قائدنا محمد، قل لهم كما قال قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ما ترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. يا مدير جامعة الأزهر توكل على الله إنك على الحق المبين. لا تتردد، فلقد عرفتك صلبا في الحق، ولقد قرأت آخر تصريحاتك بأنك حازم على تنفيذ هذا القرار، وكل طالبة لا ترتدي الحجاب ستحول إلى مكاتب التحقيق لتأخذ جزاءها لأنها خالفت أمر ربها. أيها المدير، خذ من سالم بن عبد الله أسوة. سالم بن عبد الله كان عالما من العارفين بالله، وكان يطوف البيت الحرام ذات يوم، فرآه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقال له: أسالم أنت؟ قال: نعم. قال: أتدري من أنا؟ قال له: أنت هشام بن عبد الملك. قال له هشام: سلمي أعطيك. سلم أشي درجة مال منصب، أنا أمير المؤمنين. فقال له سالم بن عبد الله: أين نحن؟ قال: الأمير في بيت الله الحرام. قال العالم: أستحي أن أسأل غير الله وأنا في بيت الله. فلما خرج الأمير من المسجد الحرام التقى بسالم، فقال له: يا سالم بن عبد الله، لقد خرجنا من المسجد، فسل لي به. فقال العالم: أسألك شيئا من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال الأمير: بل من أمر الدنيا، فأنا لا أملك من أمر الآخرة. أتدرون ماذا قال العالم الأمير؟ قال له: يا هشام، من أمر الدنيا؟ إذا كنت أستحي أن أسألها من الله، أسأل الدنيا من الله، أستحي، فكيف أسألها من عبد مثلك لا يملك إلا فيه ضرا ولا نفعا؟ دعني مع الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، وحد من لا يغفل ولا ينام. يا مدير جامعة الأزهر، لقد قررت قرارا إسلاميا، فاثبت عليه، اثبت عليه، فإذا قيل لك الزم بيتك فاعلم بأن الله قد وفقك للخير كله. قدم استقالتك على ورقة بمثيل واحد، واجلس في بيتك قرير العين هانيها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنني أتمنى من الله أن أرى رجلا بعد الخضر حسين يقول كلمة حق ولا يخشى إلا الله. فبعدما مات الخضر حسين وقبله عبد المجيد سنين، ما سمعنا كلمة حق، فكن أنت الرجل الذي يقولها. إنك قلت حقا وما اعتديت على حق أحد، إنك وقفت موقف الحارس أمام شرع الله، أنت على ثغر من صغور الإسلام، فإياك أن يؤتى من قبلك. أسأل الله أن يثبت قدميك وأن يؤيدك بالحق. اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.